بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فنختم أيها الإخوة هذه المقدمة التي تتعلق بالكبائر بشيء من أضرار المعاصي والذنوب قبل أن ندخل في عد الكبائر والحديث عنها. فأيها الإخوة، في الحقيقة كل ضرر في الدنيا والآخرة إنما يرجع بسبب الذنوب والمعاصي، ولهذا الله تعالى يقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. نعم، أحياناً تكون المصيبة ليس عن ذنب، وإنما تكون من باب الابتلاء، وأن الله تعالى يريد أن يرفع درجة هذا العبد عنده فيبتليه ويصبره حتى يرفع درجته حتى لو ما كان عنده ذنب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. ولكن المسلم لا يدري هذا البلاء الذي أصابه بسبب ذنبه أو بسبب رفعة يريدها الله تعالى به، فهو على كل حال يستغفر ربه جل وعلا ويتوب إلى الله جل وعلا دائما. والمسلم يهضم نفسه، وكم من معاصي ربما فعلها ونسيها، وكم من معاصي هو مقيم عليها ويتهاون فيها، وكم من معاصي ربما تتسلل في قلبه بلا شعور من حسد، من رياء، من عجب النفس. فعلى المسلم أن يجدد التوبة دائما إلى الله تعالى، فكل شر في الدنيا والآخرة إنما هو بسبب الذنوب والمعاصي. ومن أعظم أخطار المعصية الإخوة أنها تقسي القلب، والقلب هو العضو الذي إذا انصلح انصلح الجسد كله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب، هو ملك الأعضاء. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلبه نكتة سوداء. هذه النكتة السوداء تؤثر في إيمانك، تؤثر في صلاتك، تؤثر في ذكرك لله، تشعر بشيء من الضيق، بشيء من عدم الخشوع بسبب هذه المعاصي. فلا تستهين بالمعاصي، لا تقول هذه مجرد نظرة، هذه مجرد كلمة غيبة، وهذه مجرد نومة عن الصلاة، وهذا صلب دخان، وهكذا تستهين بالمعاصي. والمرأة تستهين في خروج شعرات من حجابها أو من عورتها، من يدها، من رجلها، وتستهين بهذا. لا، كل ما تعصي الله فهذه نقطة سوداء في القلب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنب العبد ذنبا نكت في قلب نكتة سوداء. فإذا تاب ونزع، ترك المعصية واستغفر، صقل قلبه، ذهبت هذه النقطة. قال: وإذا عاد يعني للمعاصي زادت هذه النقط، تعود هذه النقط نقطة على نقطة على نقطة. قال: حتى يصير كران، يعني مثل الغشاء الأسود على القلب. وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل وعلا: كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، يعني غطى قلوبهم ما كانوا يكسبونه من المعاصي. وإذا غطي القلب بالران بالغشاء يتثاقل المسلم عن عبادة الله وطاعته، ويصبح عنده حديث الإيمان والمواعظ وسماع القرآن من أثقل ما يكون، لأنه ما يجد قلبا صافيا يدخل فيه، لأن هذا العلم، هذا القرآن، هذه السنة هي نور الله في الأرض. ولا بد أن يتهيأ القلب لهذا النور، يكون قلبا صافيا طاهرا من الذنوب والمعاصي. ولهذا الإمام مالك رحمه الله لما جاء الإمام الشافعي يدرس عند الإمام مالك، فالإمام مالك بفطنته بفراسته رأى على الشافعي هيبة ورأى عليه نور التقوى، فقال إني أرى عليك نور الطاعة فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقال الشافعي رحمه الله شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وقال اعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي. فالمعاصي تحرم العبد من العلم النافع، لا ينتفع بها، لا ينتفع بالعلم يجد ثقلا، ثم كذلك حتى لو فهم وعرف لا يعمل بعلمه بسبب المعاصي والذنوب، فتكون الذنوب حائلا بينه وبين العلم النافع. ولهذا الله تعالى يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى لمن؟ للمتقين، مع أن هذا القرآن هدى للناس، لكن من الذي ينتفع بهذا الهدى؟ من الذي يستفيد من هذا الهدى؟ المتقي، والمتقين هم الذين لا يصرون على معصية الله، الذي يخاف الله ويجعل بينه وبين عذاب الله وغضبه وقاية بترك المحرمات، ترك الذنوب المعاصي وفعل الواجبات، هذا المتقي. فالله تعالى قال هدى للمتقين، وقال موعظة للمتقين. فإذن الذي يستفيد من هذا القرآن ومن هذا العلم هو المتقي. ثم إن المعاصي الإخوة تفسد العقل، نعم تفسد عقل صاحبها، ولهذا أهل النار يعترفون بهذا، يقول الله تعالى عنهم وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. المعاصي الذي يدمن عليها ولا يتوب إلى الله، هذه المعاصي تجعل هذا الإنسان ينسى مصلحة نفسه في هذه الدنيا، ينسى حقيقة الدنيا، ما يفكر أن الله خلقه لعبادة الله وأن هناك يوم سيحاسب فيه، ينسى هذه الحقائق. تأمل كيف تفسد العقل وتجعل الإنسان ينسى المصالح الكبرى في حياته. أنت الله تعالى خلقك لعبادته وخلقك لغاية عظيمة، وهناك يوم عظيم ومستقبل عظيم، جنة أو نار، أما الذي يعصي الله لا يفكر في هذا كله، عبد لشهواته والعياذ بالله، يلهث خلف المعاصي والشهوات. ولهذا الله تعالى يقول ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. في واحد ينسى نفسه، ما معنى الآية؟ يعني ينسى مصلحة نفسه. نعم، الخير كل الخير بطاعة الله، والله هذه الطاعة تجعل القلب مطمئنا مرتاحا في الدنيا سعيدا حتى لو ضاق به الحال. الله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. عند المصيبة ما دام عند إيمان بالله وبقدر الله يهدي قلبه، يعني يطمئن قلبه، فمهما اشتدت عليه الأحوال ما دام عند إيمان وبعيد عن المعاصي تجده مطمئن البال. أما هذه المعاصي تجعل العاصي ينسى مصلحة نفسه وسعادة نفسه وفلاحه في الدنيا والآخرة. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، هذه أعظم عقوبة، أن ينسى الإنسان مصلحة نفسه الحقيقية فيعيش شقيا في الدنيا ويظن أنه يعيش الحياة الحقيقية، يجمع المال ولا يبالي بدين الله، لا يبالي من أين يأخذ المال، من الحرام أو من الحلال، يضيع صلاته يضيع دينه، وهكذا يقضي أوقاته في المحرمات والسهر على الحرام والقيل والقال والنظر إلى الحرام، وهكذا يعيش الدنيا فيظن أن هذه هي المتعة، ويجد في نفسه ضيقا وحشة، وهذه من آثار المعاصي. العاصي الإخوة يجد في نفسه وحشة وفي حياته ضيق، ولهذا الله تعالى يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يعني ضيقة، ونحشره يوم القيامة أعمى. وهذا تجده للأسف في حال كثير من الناس الذين هم بعيدون عن الله جل وعلا. أذكر لما كنت في المدرسة مدرس طلاب في الثانوية، سولف معهم فيشتكون دائما من هذه النقطة. لما أقول لهم: يا إخوان، إيش رأيكم حافظوا على صلاتكم، الواحد لو يقرأ يجلس المسجد يصلي يقرأ قرآن وكذا، هل أحسن لكم من يعني الطواف في المولات وفي الأسواق وهنا وهنا؟ ثم ماذا يقولون بالفعل؟ يقول: يا أستاذ والله نسافر كل مكان ونذهب كل مكان، نذهب إلى الشواطئ ونذهب إلى الأسواق، ثم نرجع وقلوبنا ضيقة، نشعر بالملل، يبحث عن شيء يطمئن قلبه ما يجده المسكين، لأن الله تعالى قضى في هذه الدنيا أن طمأنينة القلب بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الله هو الذي خلق هذا القلب ويعلم ما يطمئن هذا القلب، فلا تبحث ولا تتعب نفسك في البحث عن سبب آخر يطمئن به قلبك. نعم، الإنسان ممكن يرفه عن نفسه بعض الأوقات في رحلة، في زيارة، في كذا، لكن ما يجعل همه الأكبر وحياته كلها في هذه الأمور. فإذا المعاصي تولد ضيق في النفس وضيق في الدنيا، وحشة في القلب. ولهذا تأمل لما ذكر الله تعالى الثلاثة الذين خلفوا، قصة كعب بن مالك وصاحبيه لما تخلفوا عن غزوة تبوك، هذه معصية بسبب التسويف. المهم، كيف كان حالهم قبل أن يتوب الله عليهم؟ قال: وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. شوف كيف صور الله حالهم، بأن الأرض كأنها ضاقت عليهم، وهي أرض واسعة، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. فاطمأنت قلوبهم وانشرحت صدورهم بالتوبة إلى الله جل وعلا. بل العاصي ربما يجد وحشة بينه وبين الناس، يعني يظهر أثر هذه الوحشة مع الناس. ولهذا بعض السلف يقول: إني لأعصي الله فأجد ذلك في خلق دابتي وامرأتي. سبحان الله، يدخل بيت مشاكل يراجع نفسه يقول: نعم أنا عصيت الله، فعلت كذا وكذا، لعل هذا عقوبة من الله. فإذا ومن يتقي الله يجعل له مخرجا في كل أموره. فعلى العبد أن يتقي الله ويطيع الله تعالى إذا أراد السعادة والراحة حتى مع الناس. ولهذا أيضا المعصية شؤم في حياة العبد وسبب لمحق البركة. ولهذا كما جاء في الحديث: إن العبد ليحرم الرزق بالذنب يصيبه، وربما حصل مالا لكن يمحق الله بركة هذا المال، عند أموال الدنيا لكن ما يستفيد منها شيئا. كما قال الله تعالى: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. والله تعالى يقول: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. وأيضا كما جاء في الحديث: وما منع قوم زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا. وهكذا في الدنيا يظهر ضرر المعاصي على العابد، على حياته، على قلبه، على أعماله، على عبادته. المعصية تحرم العبد من التوفيق للطاعة. يقول بعض السلف: حرمت قيام الليل بذنب أصبته. حرم من قيام الليل بسبب ذنوبه. وكما قال بعضهم لما يعني وجد نفسه ما يقوم الليل، فقال: كبلتنا الذنوب المعاصي. فمن أحسن لله في نهاره يطيع الله، ابتعد عن معصية الله، وفقه الله في ليله. ومن أحسن لله في ليله بطاعة الله وبذكره، وفقه الله في نهاره، وهكذا. فالمعصية تحرم العبد من التوفيق للطاعة. ولهذا من بركة الطاعة الطاعة بعدها، ومن عقوبة المعصية المعصية بعدها، كما قال بعض السلف. وأيضا المعصية تحرم العبد من لذة الطاعة، كما سئل بعض السلف: أيجد العبد الذي يهم بالمعصية، أو قيل له: أيجد العبد الذي يعصي الله تعالى لذة الطاعة؟ قال: لا، ولا من هم بالمعصية. يعني ما دام أن القلب معلق بالمعاصي، بالشهوات، ويهم، يعني يعزم على المعاصي، هنا الهم هم عزائم، يعني يعزم على المعصية وقلبه معلق بهذه الأمور ويفكر فيها، فهذا يضيع عليه الخشوع، يضيع عليه حب يعني الطاعة ولذة الإيمان وحلاوة العبودية، ما يجد هذه السعادة الحقيقية في حياته. والله تعالى يقول: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. أما الذي ما يعمل الصالحات فما يحيى حياة طيبة. والحياة الطيبة في الحقيقة في ذكر الله تعالى ولذة الإيمان والخشوع في الصلاة. ثم أثر المعاصي لا ينقطع بموت الإنسان. المعاصي من أكبر أسباب سوء الخاتمة والعياذ بالله، لأن من عاش على شيء مات عليه والعياذ بالله. الذي يعيش على المعاصي والذنوب تجده يختم له بالخاتمة السيئة والعياذ بالله، إذا لم يتب منها وأصر عليها وتعلق قلبه بها. ولهذا كم من الشباب والفتيات عند موتهم يلقنون الشهادة وإذا به يغني. لماذا؟ لأن القلب عاش على الغنى واللهو وترك الصلاة وعدم سماع القرآن، فعند الموت والعياذ بالله يظهر ما الذي في قلبك. وبعضهم يقال له: قل لا إله إلا الله، وإذا به يعد دراهمه. لماذا؟ أن قلبه تعبد للمال. وهكذا يقال له: قل لا إله إلا الله، إذا به ينادي محبوبته والعياذ بالله. ثم أيضا حتى بعد الموت في قبره، يعني إذا غلبت سيئات حسناته يضيق عليه في قبره، تختلف عليه أضلاعه والعياذ بالله، وربما يتعذب في قبره. وهكذا يوم القيامة أهوال، وإذا كان من أهل الكبائر وما كانت هناك مكفرات لهذه الكبائر، وما شاء الله أن يعفو عنه بل أراد أن يطهره فيدخل النار، وأشد أهون عذاب في النار، أهون أهل النار عذابا، من يوضع تحت قدميه جمرتان من نار يغلي منهما دماغه، من يطيق مثل هذا؟ هذا كله بسبب ماذا؟ بسبب هذه الكبائر والمعاصي. إذن الذي يريد أن يرتاح في الدنيا والآخرة، يريد أن يسعد في الدنيا والآخرة، عليه أن يكدح في طاعة الله، لا أن يكدح في المعاصي والسيئات. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. استلقى الله بكدحك بعملك، فبدل أن تتعب نفسك في الدنيا ثم تشقى في الآخرة، اتعب في طاعة الله، والتعب في طاعة الله والله راحة. تتعب في ظاهرك لكن قلبك مرتاح، ثم تسعد بلقاء الله بعملك الصالح. فنسأل الله تعالى أن يوفقنا لطاعته، نسأل الله تعالى أن يقينا شر أنفسنا وسيئات أعمالنا، نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.